أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في أوجه الفرق بين عطف البيان وبين البدل، ووصل بنا الكلام إلى ماذا؟ إلى الفارق السادس. وقبل تكميل البحث هناك ملاحظتان تتعلق بالمطلب السابق لا بأس بالإشارة إليهما. الملاحظة الأولى تتعلق بالفارق الرابع الذي ذكره المصنف، وهو أن لا يكون عطف البيان تابعا لجملة بخلاف البدل. نلاحظ أن المصنف قد ذكر أمثلة ثلاثة فعدد الأمثلة، فذكر قوله تعالى اتبعوا المرسلين، وذكر أمدكم بما تعلمون، وقال ارحل لا تقيمن عندنا. فيقع السؤال، لماذا كثر المصنف الأمثلة وعددها في هذا الفارق الرابع، فلماذا لم يكتفي بمثال واحد؟ هذا لم نشر له في المطلب السابق. في مقام الجواب عن هذا السؤال نقول بأن البدل ينقسم إلى أقسام ثلاثة كما درسنا في كتب النحو. فعندنا بدل كل من كل، وعندنا بدل بعض من كل، وعندنا بدل اشتمال. يريد المصنف أن يقول هذا التقسيم الذي ذكره النحاة ليس مختصا بالبدل المفرد، بل أيضا يشمل بدل الجملة. فعندنا في بعض الأقسام إذا كان البدل جملة فيكون بدل كل من كل، وقد يكون بدل اشتمال، وقد يكون بدل بعض من كل. ففي المثال الأول قوله تعالى اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا، هذا من القسم الأول وهو بدل كل من كل، لأن اتبعوا من لا يسألكم أجرا هو عبارة أخرى في مصادقه اتبعوا المرسلين، لأن جميع المرسلين لا يسألون الأجر. فالنسبة بين المبدل والمبدل منه بلحاظ المصادق نسبة ماذا؟ التساوي، فيكون بدل كل من كل. أما بالمثال الثاني أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين، نلاحظ أنه أمدكم بأنعام وبنين، هذا بعض من ما أمدكم بما تعلمون. جيد، لأن أمدكم بما تعلمون عام مصادقه متعددة، فالنسبة بين المبدل من بما تعلمون والبدل بأنعام وبنين نسبة ماذا؟ نسبة العموم والخصوص المطلق، فيكون بدل بعض من كل. المثال الثالث ارحل لا تقيمن عندنا، هذا يسمى عندهم بدل اشتمال. لماذا بدل اشتمال؟ يقولون بأنه إذا كان هناك ملازمة بين المبدل من والبدل يكون هنا، ويسمى هذا البدل بدل ماذا؟ بدل اشتمال. فهنا ارحل لازم، وارحل ماذا؟ لا تقيمن عندنا، صحيح؟
نسبتهم التساوي؟
لا هي تلازم يقولون، لأنه ارحل التساوي معناه أن مفاد البدل هو عين المدلول المطابق لمفاد المبدل منه.
طب المصداق، نهاية المصداق الخارجي يعني تقصدون؟
لا مصداق خارجي، المفاد المدلول الوضع اللفظي، يعني البدل في نسبة بدل الكل من كل إذا لاحظت إلى مستوى المدلول الوضعي المدلول اللفظي، مو الدلالة الالتزامية، الدلالة المطابقية، فترى أن النسبة بينهما بلحاظ الدلالة المطابقية
واحدة،
فيسمى بدل كل من كل، مو صرف نسبة التساوي، لا لابد أن يكون أيضا ماذا؟ لابد أن يكون دلالة مطابقية. هنا ارحل
لا تقيمن عندنا، فيقوم بذل الاشتمال. لماذا؟ لأنه بين ارحل ولا تقيمن عندنا ماذا؟ ملازمة. وقد ذكر هناك مطلع، يعني هذا ذكر أيضا من باب الإفادة في مصدر في إعراب القرآن الكريم للدرويش في الجزء الخامس صفحة 381، ذكر مطلبا له علاقة بمحله هذا الكلام الذي أنا ذكرته. هناك تفصل أشياء أكثر فليراجع الجزء الخامس صفحة 381. ذكر نكات لها علاقة بمطلب الفارق الرابع. هذا بالنسبة إلى الملاحظة الأولى. بالنسبة إلى الملاحظة الثانية وهي في الفارق الخامس: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب. قلت أنا اشتبهت، يعني في الجلسة السابقة قلت بأنه يلقى ويضاعف كلاهما ماذا؟ كلاهما بدل من يفعل، تبعا لبعض الأماكن. المهم بعد التأمل في المطلب، هذا كلام ليس بصحيح، بل الصحيح أن يقال أن محل الشاهد في هذه الآية أن يضاعف بدل من يلقى. لماذا لا يقال يلقى ويضاعف بدل من ذي أفعال؟ لأنه البدل في ماذا؟ في نية تكرار العامل. خب يفعل غير يلقى. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب. يفعل ليست لها علاقة بيلقى أثاما، كلاهما معنى ماذا؟ معنى مختلف. فلا يكون يفعل في نية طرحه وإبداله ورفع إن المتكلم رفع ماذا؟ رفع يده وجعله في نية الطرح، ثم بعد ذلك أتى بيلقى أثاما. نعم يلقى أثاما ويضاعف، نقول يضاعف هذه بدل من يلقى أثاما. لماذا؟ لأن ملاقاة الإثم عبارة عن مضاعفة العذاب. كيف الإنسان يلاقي إثمه؟ بمضاعفة العذاب. فيضاعف له العذاب، هذه بدل من ماذا؟ من يلقى. وأشار ذلك أيضا الدرويش في إعراب القرآن الكريم حسب راجعت كتب التفسير وكتب الإعراب، لأن رأيت بعضهم ذكر أنه يلقى ويضاعف، هذا عطف من يفعل، فأنا تبعا لهم لعله اشتبه. بعد التأمل في المطلب رأيت أنه لا، يضاعف هو بدل من يلقى. وهذه لماذا؟ بعد واضح المطلب يكون لماذا الملاحظ فيها أنه تابع لفعل، لأنه لو لم يكون الفعل هو التابع والملحوظ هو الجملة لكان يقول يضاعف له العذاب. خب هذه ماذا؟ هذه هي الملاحظة الثانية. واضح ايش صارت محل هذا الشاهد، لان مضاعفة العذاب عبارة عن ملاقاة الاثم. ما معنى ان الانسان يقول قد لاقيت اثمي؟ لاقيت اثمك، كيف لاقيت اثمك؟ بمضاعفة العذاب. هذا بالنسبة الى ماذا؟ الى ما يتعلق بالمطلب السابق. نرجع إلى ما هو في محل البحث. قلنا أن الفارق السادس ذكر ابن الطراوة وتبعه ابن مالك وابنه أنه هناك فرق بين عطف البيان وبين البدل، بدعوى أن البدل يكون بلفظ متبوعه بشرط زيادة بيان، بخلاف ماذا؟ بخلاف عطف البيان. وذكرنا المطلب السابق ودليلهم، ووصل بنا الكلام إلى الإشكالات التي ذكرها المصنف ابن هشام على ماذا؟ على ما ذكره هؤلاء الثلاثة. انتهينا من الإشكال الأول، ووصل بنا الكلام إلى آخر ذيل الإشكال الأول. يقول المصنف ابن هشام الآن المطلب الجديد من الآن، يقول ابن هشام بأنه هناك فارق آخر بين عطف البيان وبين البدل، لا أنتم كما قررتموه ولا كما ذهبتم إليه، بل الصحيح أن يقال أن عطف البيان وأن البدل كلاهما يأتيان للتبيين وكلاهما يأتيان للتوضيح، إلا أن الفارق بينهما أن نوعية التوضيح وأداة التوضيح وما به التوضيح يكون مختلفا بين عطف البيان وبين البدل. فما به التوضيح في البدل يكون في المفرد الذي في قوة الجملة، والمفرد الذي هو بمنزلة الجملة. أما بالنسبة إلى البدل يكون، أما بالنسبة إلى عطف البيان يكون التوضيح والبيان بالمفرد المحض الذي هو ليس بمنزلة منزلة الجملة. وهذا ما يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى بيانه. ما هو مرادك أنه في البدل مفرد بمنزلة جملتين، وفي ماذا؟ وفي عطف البيان مفرد محض. في بيان وجه هذا الفارق الذي ذكره زين المصنف، وتستطيع أن تعنونه بالفارق السادس الذي يقبله المصنف، يعني المصنف يقبل فارقا سادسا، لكن لا كما ذهب إليه من ذهب إليه الثلاثة، بل الآن كما ذكره في ذيل الإشكال الأول. خب، حاصل ما يمكن أن يقال في تقرير هذا الفارق السادس لابن هشام أن يقال بأن البدل في نية تكرار العامل، وبعبارة الأعلام كما ذكروا في النحو أنه بمنزلة ماذا؟ أنه في نية ماذا؟ في نية التكلم به. يعني كيف؟ يعني كأنه قد رفع اليد عن المبدل من واستأنفنا كلاما جديدا وكررنا العامل، ولهذا قالوا بأن البدل مقصود بالنسبة. والخص مقصود بالنسبة لأنه معنى المقصود بالنسبة يعني المتكلم قصده وكرر العامل فأراد أن يبين مقصود البدل. ونوضح ذلك بمثال. عندما تقول أكلت الرغيف ثلثه، خب أين البدل؟ ثلثه. هذا مفرد لمفرد؟ مفرد. نقول هذا المفرد بمنزلة الجملة في قوة الجملة. لماذا؟ لأن البدل في الحقيقة ثلثه، هذا في نية تكرار العامل. فكأنك قلت أكلت الرغيف أكلت ثلث الرغيف، فكأن الرغيف ما هو البدل منه؟ كأن حقيقة أكلت ثلث الرغيف. فإذا كررت العامل فقد سلطت العامل على البدل، وإذا سلطت العامل فتتكون عندك جملة. فهو صحيح مفرد لكنه في قوة الجملة لأنه مقصود بالنسبة، وقصد النسبة فيه قصد استقلالي. لو تبعي قصد استقلالي. لماذا؟ لأنه البدل لا يؤتى لتكميل المتبوع، ولا يؤتى بالبدل ماذا؟ لتوضيح المتبوع، بل أنه مقصور بالنسبة. يعني كأنه هذا كلام جديد، فكأنك في الواقع والحقيقة ماذا أردت؟ أردت أن تقول أكلت ثلث الرغيف، فهو له قصد استقلالي بالنسبة. ولهذا قالوا بأن البدل في قوة الجملة المستأنفة، البدل في قوة الجملة المستأنفة، كأنك استأنفت كلمة جديدة. لماذا؟ لأنه أنت أردت في الواقع أنك أكلت ثلث الرغيف ولم تأكل الرغيف. وبالجملة أن البدل لفظه مفرد لكنه في قوة الجملة لحيثية تكرير العامل، وأنه بمثابة الجملة المستأنفة، بخلاف البيان عطف البيان. فإنه في عطف البيان إنما يؤتى بالبيان لتتميم المتبوع ولتكميل المتبوع، فليس هو مقصود بالنسبة، ليست له نسبة استقلالية. خب، وضح معنى النسبة. النسبة معناها ماذا؟ نسبة مثلا نسبة الفاعلية، نسبة المفعولية. يعني النسبة معناها أنه هي عبارة عن ما يحصل، بسبب وجود العمل مع المعمول، النسبة الفاعلية، النسبة المفعولية، الفعل مع متعلقاته، النسبة الابتدائية، النسبة الخبرية. خب، فنقول أن في العطف البيان ليس هو مقصود استقلالي في النسبة، بل إنما يؤتى لتوضيح وتكميل المتبوع. فإذا كان لتتميم المتبوع فلا موجب لتأويله بالجملة، لأنه ليس في نية تكرار العامل، فهو مفرد محض بلا تقدير. إذن صح أن يقال أن البدل وعطف البيان كلاهما يؤتيا للبيان وللتوضيح، غايته أن التوضيح الحاصل من عطف البيان يكون في قوته، يكون في بمثابة المفرد المحض. أما بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى عطف البيان يكون، أما بالنسبة إلى البدل يكون في قوة الجملة. هذا ما ذكره المصنف، ولهذا قال: وإنما يفارق البدل عطف البيان في أنه بمنزلة جملة استؤنفت للتبيين، لأنه في نية تكرار العامل، وللعطف وعطف البيان تبيين بالمفرد المحض لأنه تكميل للمتبوع. خب، هذا تمام الكلام بالنسبة إلى ما ذكره المصنف من الإشكال الأول في هذا ما ادعاه الثلاثة. الإشكال والاعتراض الثاني، نقول هكذا: لا نسلم، يعني صيغ المطلب بصيغة هكذا، لا نسلم معكم أن عطف البيان لا يجوز كونه بلفظ متبوعه، إذ لو جاز، لو صح ما ذكرتموه في عطف البيان لازم أن يكون كذلك في البدل، والتالي باطل فالمقدم مثله. كيف؟ نقول: لو صح ما ذكر، يعني قياس استثنائي، لو صح ما ذكرتموه في ماذا؟ في عطف البيان، لا صح أيضا في البدل، والتالي باطل فالمقدم مثله. هذا قياس أول. قياس ثاني نسوي بعد عشان نشغل عليك القياسين. لو صح ما ذكرتموه، احنا بنقلب له بعد، لو صح ما ذكرتموه في عطف في البدل لصح ايضا ذلك في عطف البيان.
هذا شيخنا
حاصل اشكال
اول ما
ذكرتموه. ايوه، هذا الحين
قياس اول.
قياس
صح ما ذكرتموه ايضا في البدل،
اي بس من حيث اخرى، من حيث اخرى، انا سياتي من حيث اخرى. ولهذا الان قياس الثاني: لو صح ما ذكرتموه في وين؟ ولو صح ما ذكرتموه، القياس الثاني: لو صح ما ذكرتموه في البدل لصح أيضا في عطف البيان، وما ذكرتموه في البدل صحيح فيصح في عطف البيان. وما هو الفرق بين القياسين؟ أنه في القياس الأول استثنينا نقيض التالي فيعطيك نقيض المقدم، الفرق بين القياسين أنه في القياس الأول كيف انطلقنا؟ انطلقنا من وين؟ انطلقنا من نريد أنه نستثني نقيض التالي فيعطينا نقيض المقدم، وبالتالي ماذا نريد أن نثبت؟ نريد أن نثبت بطلان ما تقدم. أما بالنسبة إلى القياس الثاني، نريد أن ننطلق من صحة ما ذكروه في البدل لإثبات هذا نفس هذا المطلب صحيح في عطف البيان، ونريد أن نثبت بأن ما دام المقدم صحيح فالتالي باطل، فالتالي صحيح، استغفر الله. والجامع بين القياسين أنهما الحكم فيهما واحد، ولا ينبغي التفريق بينهما، إذ التفريق بينهما تحكم. هذا طريقة القياس وطريقة يعني طريقة الأقيسة. أما الدخول في مادة البحث، نقول غاية ما ذكرتموه من الدليل غاية ما ذكرتموه من الدليل، ما هو الذي ذكرتموه؟ أن الشيء لا يبين نفسه. غاية ما يقتضي هذا الدليل أنه نمنع موافقة لفظ البيان للفظ المتبوع، فنقول لا يصح أن يكون لفظ البيان مطابقا للفظ المتبوع، بحيث لا توجد زيادة في ويانه، بحيث لا توجد زيادة في التابع يعني في البيان، لأن الشيء لا يبين نفسه. أما لو فرضنا وجود معنى زائد في التابع يعني في البيان، فلن يكون الشيء موضحا بنفسه، بل يكون الشيء مع زيادة موضحا لنفسه. واضح الفكرة؟ إذن بعبارة أخرى نقول يعني هكذا، غاية ما ذكرتموه من الدليل أنه يمنع أن يكون لفظ البيان بلفظ متبوعه إذا لم يستند البيان ولم يوجد في البيان خصوصية زائدة، إذ الشيء لا يبين بنفسه. صحيح؟ لكن لو فرضنا أنها هنا خصوصية زائدة موجودة في البيان ومعنى زائد موجود في البيان، فلا يكون الشيء مبين بنفسه، بل يكون الشيء بإضافة معان زائدة مبينا لشيء. فيكون ما ذكرتموه أخص من المدعى، ما ذكرتموه من دليل أن البيان لا يكون بلفظ متبوعه لأن الشيء لا يبين نفسه أخص من المدعى. ليش أخص من المدعى؟ يعني هذا الكلام صحيح لو كان البيان لا يوجد فيه خصوصية زائدة، أما لو فرضت الخصوصية الزائدة فيصح ماذا؟ فيصح ذلك. ولهذا أنتم اعترفتم أنه في البدل يصح أن تأتي بالبدلي من لفظ متبوعه، لكن بشرط أن ماذا؟ تكون هناك زيادة في البدل. خب، فلو كان الدليل الذي ذكرتموه دليلا تاما وعاما، خب الشيء لا يبين نفسه، هذا مسألة ماذا؟ عام، لا لازم أن تكون هذا كان. لو تمت في كلا المرين، ولو لم تتم لا تتم في كلا الموردين. فالتفريق بين البيان وبين ماذا؟ وبين العطف وبين البدل تحكم. ولهذا بعبارة مختلفة يعني لهذا نستطيع أن نقول بأنه إذا كان عندنا جملة وكان عطف البيان فيه خصوصية زائدة يكون هذا خارج تخصصا عن قاعدة أن الشيء لا يبين بنفسه، خارج من أصله، خارج تخصصا أصلا. فنرجع إلى القياس، نقول القياس الأول ماذا قلنا في القياس الأول؟
صح ما ذكرتم في البيان صح في البدل.
خب، لكنه لا يصح
في البدل
حسب كلامكم، مفروض فلا يصح في المقدم.
لكن هذا شيخنا،
لكنه لا يصح يعني بينقض عليهم، لكنه لا يصح أنكم تقولون بص بالصحة. ولهذا نجيب قياسين، القياس الثاني لو صح ما ذكرتموه في ماذا؟ في البدل، لصح في عطف البيان وهو صحيح في البدل فيكون صحيحا أيضا في هذا في مسألة ماذا؟ يعني وش الفرق بين القياس المباشر والقياس غير مباشر؟ لأن هناك نقول بطلان التالي، سوف نستدل على أن التالي باطل، لكن أنتم لا تقولون ببطلان التالي، واضح؟ يكون جواب استدلال غير مباشر في القياس الأول، في القياس الثاني استدلال مباشر على حال. طرق عديدة لبيان المطلب. يقول المصنف إذا اتضح ما ذكرنا أنه يصح أن يكون التابع عطف بيان إذا كان فيه زيادة فائدة. فإن العلماء والنحاة أجازوا الوجهين في نحو قوله يا زيد زيد لعمولات الذبلي. صحيح. إذن الكلام الآن يقع في هذا المثال وهو قوله يا زيد زيد لعمولات الذبلي. أولا قبل الدخول في المطلب، ما هو المراد من هذا البيت يا زيد زيد لعمولات الذبلي؟ المراد من اليعملات أولا اليعملات بفتح الياء والميم، يعملات شكل عندكم يعملات. خب ما هو المراد من اليعملات؟ اليعملات جمع مفرده يعمل، والمراد من اليعملة عبارة عن الناقة، الناقة التي ماذا؟ الناقة المرهقة بسبب العمل، أو المتمرنة على العمل كما عند بعضهم، يعني الناقة المتمرنة على العمل تسمى ماذا؟ يعمل. خب هي معنى يعمل. إذن يعمل هي ناقة، الناقة المتمرنة على العمل يسمى عنها يعمل. خب الذبل، الذبل جمع مفرده ذابل، وهي تلك الدابة أو تلك الناقة الضامرة من طول السفر، يعني طال السفر فضمرت ضعفت، فيكون معنى لعملات الذبال ما معناها؟ يعني تلك النياق التي تقترن بالعمل وتعمل كثيرا فذبلت من طول السفر. هو ايش دخلها بزيد؟ يقول يا زيد زيد لعملات الذبلي، أضاف زيد إلى ماذا؟ إلى النياق. خب يقولون هنا أنه إنما أضيف زيد إلى النياق لأن زيد زيد له نحو التباس بهذه النياق، لأن زيد هو الذي قائم على هذه النياق، هو الذي ماذا؟ يصاحب هذه النياق، فصار نحو ماذا؟ نحو تلبس بين زيد وبين تلك النياق، فقال فأضيفت النياق زيد، فأضيف زيد إلى النياق. لهذا هنا يقول في بعض الكتب يقول وأضاف زيد إلى اليعملات أي النوق لحسن قيامه عليها ومعرفته بحذائها، هو الذي ماذا؟ هو الذي يباشر تحريكها وكذا، فقالوا ماذا؟ زيد اليعملات الذبلي. هي من ناحية المعنى فقط. خب أين محل الشاهد اختصارا الآن؟ يقول هنا يا زيد زيد اليعملات، هنا نلاحظ بأنه عندنا زيد الثانية تابع إلى زيد الأولى، ومن لفظ المتبوع، وقد أضيف فيه ماذا؟ خصوصية زائدة ليعملات الذبلي. فالعلماء يقول ابن هشام قد أجازوا الوجهين اللي هو البدل وعطف البيان في ماذا؟ في زيد. يقول هذا كله بناء على ماذا؟ على ضم المنادى فيهما، وهذا يحتاج إلى بحث مستقل. يعني الآن يعني نطرح البحث بحث مستقل في هذا المثال. خب هذا المطلب ذكره ابن هشام بالتفصيل في ماذا؟ في قطر الندى، في بحث ماذا؟ في بحث المنادى. ونحن نشرح هذا المطلب حسب مبناه، حسب ما ذكره هو في ماذا؟ في قطر الندى، ذكره في أحكام تابع المنادى، آخر أحكام تابع المنادى قبل الترخيم. حاصل هذا المطلب أنه إذا كان عندنا منادى مفرد، هكذا أصل البحث، يقول إذا تكرر المنادى المفرد المضاف كيف؟ عندنا مثل يا زيد زيد لعمولات أو لعملات، هنا زيد مفرد صحيح؟ وهو منادى، فتكرر هذا المنادى المفرد وأضفناه فقلنا زيد لعملات، فهذا هذا موضوع البحث يسمى تكرر المنادى المفرد مضافا. يقولون هنا جاز في المنادى، نفس المنادى جاز فيه وجهان، الوجه الأول الضم ولم يقر الضمة. لماذا؟ ما هو الفرق بين الضمة والضم؟
الضمة علامة
بناء. وأنهم يقولون بأن المنادى إذا كان ماذا؟ إذا كان علما مفردا فيبنى على ما يرفع به. فزيد لو كان مرفوعا مرفوع بالضمة صحيح؟ فيبنى على ما يرفع به، يعني يبنى على الضم. فالمنادى المفرد العلم يبنى على ماذا؟ يبنى على الضم. خب المهم نقول يجوز في زيد الأول اللي هو يا زيد اللي هو المنادى، يجوز لك وجهان. الوجه الأول البناء على الضم. لماذا تبني على الضم؟ لأنه منادى مفرد. بناء على هذا الاحتمال الأول إذا كان المنادى مبني على الضم، فإن زيد الثانية يحتمل فيه احتمالات ثلاثة ذكرها ابن هشام في قطر الندى اللي هو التابع، الآن كلامنا في التابع اللي هو زيد الثانية. وهذه الأوجه الثلاثة كلها تشترك في أنه يكون منصوبا. الوجه الأول منادى سقط منه حرف النداء، يعني كأنه يا زيد يا زيد ليعملات. فإذا كان منادى سقط منه حرف النداء يكون ماذا؟ يكون من منصوبا لأنه مضاف صحيح. والمنادى المضاف يكون من منصوبا. واضح يكون منصوب. منصوب ماذا؟ لفظا، يقول مو مبني، منصوب لفظا على اي حال. خب هذا الاحتمال، هذا الاعراب الاول في ماذا؟ في زيد. الاعراب الثاني عطف بيان. اذا كان عطف بيان تابع صحيح، فكيف يكون منصوب؟ نقول تابع على المحل، على محل زيد. ومحل زيد ماذا يقتضي؟ يقتضي أن يكون منصوبا. لماذا؟ لأنه في المفعول به في المعنى. ليش؟ أنه أدعو بني. أحسنت. خب الاحتمال الثالث في ماذا؟ في زيد مفعولا به، يعني يا زيد زيد مفعول به فعل محذوف تقديره أعني، يا زيد أعني زيد ليعملات. هذا ذكر احتمالات ثلاثة ابن هشام في ماذا؟ في القطر، مع أنه عندنا احتمال رابع وهو البدلي بدلية. هذا الاحتمال اللي هو محل شاهد أنه بدل أو عطف بيان، فيكون عندنا احتمالات كم؟ أربعة في الحقيقة. الاحتمال الرابع البدلية. هناك أيضا احتمال خامس توكيد، توكيد على المحل، يعني زيد توكيد إلى زيد الأولى. توكيد ماذا؟ لكن بلحاظ الإتباع المحل، المحل مو توكيد لفظي. يعني كيف توكيد لفظي؟ يعني التوكيد خوب تابع بلحاظ محل زيد الذي هو ماذا؟ النصب. لهذا نصب يا زيد زيد، زيد توكيد على المحل. والجامع بين الاحتمالات الخمسة ما هو؟ تعين نصب الثاني. خب هذا بالنسبة إلى لو بنيته على الضام، فيكون عندنا شاهد. عندنا شاهد، يجي الشاهد. لكن على الاحتمال الثاني لو زيد، الآن انتهينا الاحتمال الأول، نحن الآن نرجع الاحتمال المنادى. لو كان المنادى ماذا؟ لو كان المنادى مبنيا على الفتح. خب كيف مبني على الفتح؟ ها الآن سيأتي، أو نقول الفتح الآن. الحالة الثانية الفتح. والوجه في الفتح أن الأصل في هذه الجملة اللي هي زيد زيد ليعملات، الأصل فيها يا زيد ليعملات زيد ليعملات، هي أصل الجملة.
يكون
منصوب نعم الآن بناء على النصب له، هو يعبرون بالفتح لوجود الآن.
هو الفتح عادة يعبرون البناء يعني.
بلي بس هو مراد منه الآن النصب. الآن سيأتي في باب التقديرات نوضح هذا. خب الآن أنه في ابن هشام ذكر أنه حتى في قطر الفتح تارة الفتح يطلق ويراد منه ماذا؟ مفروض البناء، تارة يعبر عنه بالمعنى العام وخصر بالنصب. المهم الأصل في هذه الجملة بناء على الفتح يا زيد ليعملات زيد ليعملات، هذا هو الأصل. لكن وقع الاختلاف بعد ذلك في أيهما المحذوف وفي طريقة الحذف، فهناك رأي لسيبوي في المحذوف وهناك رأي للمبرد. أما سيبوي ماذا قال؟ سيبوي قال الأصل مثل ما يعني الأصل يا زيد ليعملات زيد ليعملات، ماذا فعلنا؟ يقول حذفنا ليعملات من الثاني. خب لماذا حذفت ليعملات من الثاني؟ لدلالة الأول عليه، فهو من حذف الثاني بدلالة الأول وهو كثير ووجيه. ليش؟ لأن حذف المتأخر بقرينة المتقدم. خب بعدما حذفنا ليعملات الثانية صار زيد ماذا؟ هكذا بنفسه أخذنا وأقحمنا زيد بين المضاف والمضاف إليه، يعني زيد الثانية دي ذهبنا قمنا وأقحمناها فجعلناها متوسطة بين زيد الأول والمضاف إلى زيد اللي هو ليعملات. وضح الفكرة؟ فنقول يا زيد زيد ليعملات، هذه زيد الأول قد أضيفت في الحقيقة إلى يعملات اللي هي بعد زيد زيد، وزيد صار متوسط بين المضاف والمضاف إليه. ففي النتيجة يكون زيد ماذا؟ ما هو إعرابه؟ زيد الأول.
زيد الأول تكون تابع
زيد الياء منادى
منادى
منادى مضاف، هذا الله منادى مضاف. وزيد الثانية ماذا؟ مقحمة مقحمة.
خب الياء حرف النداء أيضا ما 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 وجه
سيرو حتى ما هدفنا الياء يا أصل الجملة يا زيد ليعملات زيد ليعملات يا في ياء واحدة في الأصل يا زيد ليعملات زيد ليعملات كررنا يا زيد ليعملات زيد ليعملات، هذا هو الأصل ما فيها زايدة يا زيد ليعملات زيد ليعملات، تكررنا في تكرار لزيد ليعملات. خب هذا كلام واضح كلام سيبوي. خب المبرد هذا كلام زيد، هذا سفر كلام سيبوي. أما المبرد قال لا مو المحذوف ليعملات الثانية، حذف ليعملات من الأول لدلالة الثاني عليه. فبالتالي تقول يا زيدة حذفت ليعملات زيدة يعملات، فالمحذوف هو الأول بدلالة الثاني. ابن هشام في القطر قال كلا القولين تخريج على وجه ضعيف، هناك إشكال على كلا التخريجين، هي كلها سر خارج عن محل البحث لأنه بناء على ماذا؟ على الفتح. ليش؟ يقول أما قول سيبوي ما هو وجه الضعف فيه؟ فصل بين المتضايفين، لأن المضاف والمضاف إليه في حكم الكلمة الواحدة، فكيف تفصل بين المضاف والمضاف إليه وهو قبيح كما كثير في النحو ما يذكر هذا المطلب، أن الفصل بين المضاف والمضاف إليه قبيح ومقبيح، قبيح لأنه كالكلمة الواحدة، فكيف تفصل بين الكلمة واحدة بين أجزاء الكلمة الواحدة؟ لكن فيه قوة من جهة ماذا؟ قوة أنك أنت حذفت الثاني بدلالة الأول، هذا كثير، هذا عرفي. أما كلام المبرر وش الضعف فيه؟ هو حذف الأول بدلالة الثاني، هذا قليل، لأنه كيف تحذف الأول إلى الآن؟ تحذفه إلى الآن وقت حذفه في قرينة، في وقت الحذف هل هناك قرينة على الحذف بدلالة ما سيأتي؟ الحذف بدلالة ما سيأتي قبيل قليل، يعني ضعيف عندنا عند النحات، قليل في اللغة. والكثير عكسه، فتحمل فتخرج على الوجه القليل يكون ضعيفان. لكن فيه قوة، وجه القوة إنما عندنا إقحام، ما حذفنا الإقحام من الزيل وبين المضاف والمضاف إليه. هو الخلاصة محل الشاهد أنه بناء على فتح المنادى الأول بناء على فتح المنادى الأول، هل عندنا محل شاهد؟
لا.
ليس عندنا شاهد، لا يكون لا بدلا ولا ماذا ولا عطف بيان. ليش ما عندنا شاهد؟ لأن زيد الثانية إما مقحمة وإما ماذا؟ إما مقحمة وإما منادى، منادى محذوف الحرف. وش أعرابها يعني يقولون في؟ ما أعربنا زيد الثانية بناء على القول الثاني، بناء على القول الثاني ما أعرب زيد. إما مقحمة كما يقول سيبوي، صحيح؟ فقط إقحام يقول سيبوي. بعضهم أعربها إعراب آخر، بعضهم عندهم يقول هذا منادى محذوف الحرف. واضح الفكرة؟ واضح النكتة؟ أنه يا زيد زيد، هي زيد الثانية بناء على نصف يا زيدة زيدة، هذه زيد وش أعرابها؟ إما مقحمة وإما ماذا؟ وإما منادى محذوفة الحرف، فلا شاهد لنا. المصنف يذكر مثال ثاني، يا تيم تيمة أعريا. من باب انه لعله، من باب انه في مقام الرد عليه يريد يقول لي انه ترى مو في مكان واحد او تكثير الامثله في مقام الرد تقويل المطلب. خوب
انه يعني لا يوجد فرق بين المثال الاول والثاني،
ما الظاهر في فرق بيني انا حسب الظاهر حسب مراجعتي ايضا ما في فرق، لانه يا تيم وتيم عاديين، هنا تيم المراد منه ايضا علم، لان هناك بحث راجع المطلب راجع ذلك في حاشيه محي الدين عند حواشي لطيفة في هذا المطلب، هل هذا المطلب خاص بالعلم؟ مثلا يا قلت يا صاحب كذا كذا، بطلب عنده هناك في عندك في إشكال على كلام ابن هشام. على أي حال تفصيلات خارج عن محل البحث، وقتها من باب التمثيل. يقول نقرأ الإشكال الثاني، والثاني أن اللفظ المكرر إذا اتصل به ما لم يتصل بالأول كما قدمنا اتجه كون الثاني بيانا. لماذا؟ بما فيه من زيادة الفائدة، فيكون خارج عن محل القاعدة أن الشيء لا يبين بنفسه، بل أن هذا الشيء لم يبين بنفسه بل يبين بشيء مع معنى زائد. وإحنا صغنا صياغة قرآن. يقول وعلى ذلك لما ذكرنا بأنه اتجه كونه بيانان أجاز الوجهين في نحو قوله يا زيد زيد ليعملات الذبلي ويا تيم تيم عدي. خب أين خب محل الشاهد واضح نفس الشيء، لكن ما هو المراد من هذا البيت يا تيم تيم عدي؟ هنا يقولون تيم أضيف إلى عدي. لماذا أضيف إلى عدي؟ يقولون إضافة تيم إلى عدي للتخصيص، لخص عن ماذا؟ احتراز، يقوم احتراز عن تيم ابن مرة أو تيم ابن كذا، فيه لكن أكثر من اسم، احتراز عنهم، فقالوا تيم ابن عدي للاحتراز عن تيم، مكتوب عن تيم مرة في قريش. المهم يقول متى إذا ضممت المنادى في هي ما يعني ضمت يعني مو يعني بنيتهما على الضم مو ضممتا يعني ماذا أعربتهما مضموما لا إذا بنيتهما على الضم فيهما في المثالين وقد بينا المطلب بالتفصيل فيكون مش شاهد إذا ضمم أما إذا لم تضم فلا يكون لنا شاهد لأنه تكون زيد إما مقحمة وإما ماذا وإما منادى محذوفة الحرف فلا شاهد لنا الثالث يأتي يحتاج إلى شرح صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين